فرغنا بفضل الله عز وجل من الكلام عن الأصل الأول في الكتاب وهو متعلق بتوحيد الأسماء والصفات، انتقل الإمام إلى القسم الثاني وهو توحيد الشرع والقدر، ثم وصل إلى قوله أن عامة المشركين كانوا مقرين بتوحيد الربوبية، ومع ذلك لم ينفعهم بل حاربهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولم يقبل منهم هذا التوحيد عن توحيد الربوبية إلا إذا كان متضمنا لتوحيد الأسماء والصفات وتوحيد الألوهية. يقول: أعظم من نقل عنه مخالفته للربوبية، وقد ذكر أرباب المقالات ما جمع من مقالات الأولين والآخرين في الملل والنحل والآراء والديانات، فلم ينقل عن أحد إثبات شريك مشارك له في خلق جميع المخلوقات ولا مماثل له في جميع الصفات، بل من أعظم ما نقلوا في ذلك قول الثانوية الذين يقولون بالأصلين النور والظلمة، وأن النور خلق الخير والظلمة خلقت الشر، ثم ذكروا لهم في الظلمة قولين: أحدهما أنها محدثة فتكون من جملة المخلوقات له، والثاني أنها قديمة لكنها لم تفعل إلا الشر فكانت ناقصة في ذاتها وصفاتها ومفعولاتها عن النور. التوضيح: قوله أرباب المقالات أي المصنفون في الملل والنحل والآراء والديانات كالشهرستاني في كتابه الملل والنحل، والبغدادي في كتابه الفرق بين الفرق، وابن حزم في كتابه الفصل في الملل والأهواء والنحل، وأبي الحسن الأشعري في كتابه مقالات الإسلاميين، ومن أسبقهم الإمام الملطي في التنبيه والرد، وقد نقلت عنه في أثناء التوضيحات. فلم يذكر هؤلاء أن أحدا من الناس أثبت شريكا لله في جميع مخلوقاته ولا مماثلا له في جميع صفاته، وذكروا أن أعظم الطوائف انحرافا في الربوبية هم الثانوية، ومع ذلك لم يثبتوا ربين متكافئين، لأن احنا قلنا قبل ذلك من القواعد التي أجمع عليها العقلاء واجب الوجود، اللي هي قصد الأحكام العقلية، واجب الوجود وممكن الوجود ومستحيل الوجود، فالعقل يقر بهذا حتى لو قال بوجود إلهين فلابد أن يقر أن أحدهما أعلى من الآخر. يقول: والثانوية فرقة من المجوس تقول بالأصلين النور والظلمة، وأن النور خلق الخير والظلمة خلقت الشر، فهم يثبتون خالقين، ومع ذلك لم يثبتوا التماثل في جميع الصفات والأفعال، لأنهم ذكروا في الظلمة قولين: الأول أنها محدثة مخلوقة من جملة المخلوقات للنور، والثاني أنها قديمة لكنها لم تخلق إلا الشر فتكون أنقص في صفاتها وأفعالها من النور، فبذلك لم يثبتوا صانعين متكافئين. إخبار القرآن عن إقرار المشركين بالربوبية: ومن أصدق من الله قيلا؟ لا أحد. قولهم: وقد أخبر سبحانه عن المشركين من إقرارهم بأن الله عز وجل خالق المخلوقات ما بينه في كتابه، فقال: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. وقال تعالى: قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون. قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون، إلى قوله فأنى تسحرون، إلى قوله ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحانه سبحان الله عما يصفون. وقال: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. التوضيح: ذكرهن الأدلة على إقرار المشركين بالربوبية وقد سبقت، وهذا تابع للمبحث الذي تحت عنوان إقرار عامة المشركين بالربوبية، فصل بينهما شيخ الإسلام بذكر الثانوية دفعا لاعتراض مقدر، وسيأتي بعد ذلك بأمثلة لطوائف أخرى انحرفت في الربوبية وهم القدرية وأهل الفلسفة وبعض المشركين، لأنه قد يقال إن هذه الطوائف قد أشركت في الربوبية فأراد أن يبين أنها مقرة بأصل الربوبية. ومما يدل على هذا قوله تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، أي يؤمنون بالربوبية ويشركون في الألوهية. قال الإمام القرطبي نزلت في قوم أقروا بالله خالقهم وخالق الأشياء كلها وهم يعبدون الأوثان، قاله الحسن ومجاهد وأكثر المفسرين. طيب اكتب عندك. ويستدل من الآيات أيضا، ويستدل من الآيات أيضا على جواز اجتماع أصل الإيمان في قلب العبد، على جواز اجتماع أصل الإيمان في قلب العبد وصورة من صور الشرك. ويستدل بالآية أيضا على جواز اجتماع أصل الإيمان في قلب العبد وصورة من صور الشرك. وإحنا ذكرنا قبل ذلك إن هذا من جملة الفوارق بين أهل السنة والجماعة وبين أهل البدعة والضلالة في قضايا الإيمان، وهو أن الإيمان يزيد وينقص، وممكن الرجل يكون فيه أصل الإيمان وصورة من صور الشرك، وفيه أصل الإيمان وصورة من صور النفاق، وفيه أصل التوحيد وصورة من صور الشرك. هذا كله دلت عليه الأدلة، وهو من جملة الفوارق بين أهل السنة والجماعة وبين أهل البدعة. وقال الإمام البغوي فكان من إيمانهم إذا سئلوا من خلق السماوات والأرض قالوا الله، وإذا قيل لهم من ينزل المطر قالوا الله، ثم مع ذلك يعبدون الأصنام ويشركون. ثم تعرض الشيخ لبيان طوائف انحرفت في التوحيد عن طريقة أهل السنة والجماعة. ذكر طوائف انحرفت في تقرير، طبعا هنا مما ينبغي ذكره أن يوجد في العصر الحاضر وقبله من الصوفية والضلال، وكلهم ضلال، من يشركون في الربوبية وينسبون كثيرا من تدبيرات الكون لبعض الموتى، يعني يلتهم نسبوها إلى بعض الأحياء، بل ينسبونها إلى بعض الموتى كالأولياء ونحوهم والأقطاب، يقولون إن هؤلاء يدبرون الكون مع الله عز وجل، ومنهم من ينفرد بتدبير الكون عن الله. لا شك أن هذا يعني ما حدث عند المتقدمين من مشرك مكة، ولكن حدث عند هؤلاء من فرط جهلهم، والله المستعان. ذكر طوائف انحرفت في تقرير التوحيد، طبعا حينما نسمع عن تقرير التوحيد يصرف دائما وأبدا إلى الأصناف الثلاثة اللي هي الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. قوله وبهذا وغيره يعرف ما وقع من الغلط في مسمى التوحيد، فإن عامة المتكلمين الذين يقررون التوحيد في كتب الكلام والنظر غايتهم أن يجعلوا التوحيد ثلاثة أنواع، فيقولون هو واحد في ذاته لا قسيم له، وواحد في صفاته لا شبيه له، وواحد في أفعاله لا شريك له. وأشهر الأنواع الثلاثة عندهم هو الثالث، وهو توحيد الأفعال، وهو أن خالق العالم واحد، وهم يحتجون على ذلك بما يذكرونه من دلالة التمانع وغيرها، ويظنون أن هذا هو التوحيد المطلوب، وأن هذا هو معنى قولنا لا إله إلا الله، حتى قد يجعلوا معنى الإلهية القدرة على الاختراع. التوضيح، غاية أهل الكلام المقررين للتوحيد أنهم يجعلون التوحيد ثلاثة أنواع، وهي الكلام ده بيدرس الآن للأسف، توحيد الذات وهو أنه واحد في ذاته لا قسيم له، توحيد الصفات وهو أنه واحد في صفاته لا شبيه له، توحيد الأفعال وهو أنه واحد في أفعاله لا شريك له. وأشهر هذه الأنواع الثلاثة عندهم هو توحيد الأفعال، أي أن خالق العالم واحد ويحتجون له بدليل التمانع، ويظنون أنه هو المطلوب وأنه معنى لا إله إلا الله، ويجعلون معنى الإلهية القدرة على الاختراع، وهو توحيد الربوبية الذي يقر به عامة المشركين. طبعا لا يخفى عليكم دليل التمانع، وهو قوله تعالى لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، فسبحان الله عما يصفون. ودليل ومعنى دليل التمانع عندهم استحالة وجود خالقين متكافئين، وذلك لو فرضنا أن هناك جسما وأراد أحد الخالقين تسكينهم والآخر تحريكه في وقت واحد، فلا يخلو الحال من أحد ثلاثة أمور: أن يحصل مرادهما، وهذا محال لأنه جمع بين النقيضين وهو ما يسمى بالمستحيل، أن لا يحصل مرادهما وهذا محال لأنه رفع للنقيضين ولأنه يؤدي إلى عجزهما وعدم كونهما إله، أن يحصل مراد أحدهما دون الآخر، فمن لم يتحقق مراده عاجز فلا يكون إلها فيتعين كون الثاني إلها، فثبت أن الله واحد في أفعاله لا شريك له. ويستدلون عليه بقوله تعالى لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، فمن ثم وقعوا في غلطين: الأول أنهم ظنوا أن توحيد الأفعال هو غاية التوحيد، فأهملوا توحيد الألوهية الذي جاءت به الذي جاءت به الرسل ونزلت الكتب. الثاني أنهم يستدلون بالآيات السابقة على الربوبية مع أن الآية مسوقة لتقرير الألوهية. دليل ذلك أن الاستدلال بني على فرض وجود السماوات والأرض، فأمر الخلق مفروغ منه، فكانتا موجودتين مخلوقتين، ولذلك قال لفسدتا، أي بعد وجود، بعد الوجود، والتمانع يمنع وجود المفعول ولا يوجب فساده بعد وجوده. قوله في الآية لو كان فيهما آلهة ولم يقل أربابا، فدل على أن المراد بالآية إله المعبود للرب الخالق، ومعنى الآية لو كان في السماوات والأرض إله معبود إلا الله لفسد نظام العالم، لأنه قام بالعدل والشرك أكبر الظلم. بيان غلط المتكلمين، أولا بيان غلطهم في توحيد الأفعال. قوله أي قول شيخ الإسلام: ومعلوم أن المشركين من العرب الذين بعث إليهم محمد صلى الله عليه وسلم، أولا لم يكونوا يخالفونه في هذا، هذا اللي هي عيد على إيه؟ توحيد الربوبية، أحسن، بل كانوا يقرون بأن الله عز وجل خالق كل شيء، حتى إنهم كانوا يقرون بالقدر أيضا وهم مع هذا مشركون، فقد تبين أن ليس في العالم من ينازع في أصل هذا الشرك. ولكن غاية ما يقال إن من الناس من جعل بعض الموجودات خلقا لغير الله كالقدرية وغيرهم. قدرية جعلوا أفعال العبد من خلق العبد وليست من أفعال الله. يقول: ولكن هؤلاء يقرون بأن الله خالق العباد وخالق قدرتهم، وإن قالوا إنهم خلقوا أفعاله، وكذلك أهل الفلسفة والطبع والنجوم الذين يجعلون أن بعض المخلوقات مبدعة لبعض الأمور، هم مع الإقرار بالصانع يجعلون هذه الفاعلات مصنوعة مخلوقة، لا يقولون إنها غنية عن الخالق مشاركة له في الخلق. فأما من أنكر الصانع فذاك جاحد معطل للصانع، كالقول الذي أظهر فرعون والكلام الآتي الآن مع المشركين بالله المقرين بوجوده، فإن هذا التوحيد الذي قرروا لا ينازعهم فيه هؤلاء المشركون، بل يقرون به مع أنهم مشركون كما ثبت بالكتاب والسنة والإجماع وكما علم بالاضطرار من دين الإسلام. الكلام ده كله لو أنتم تفتكروا وإحنا بنقرأ في رسالة كشف الشبهات لشيخ الإسلام محمد عبد الوهاب اللي شرحها العلامة العثيمين أو شرحها الشيخ صالح، نسأل الله عز وجل أن يجازيهم خيرا. هو نفس الكلام من هذا الكتاب، أن القوم كانوا مقرون بتوحيد الربوبية ومع ذلك قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم وسبى نساءهم واستحل أموالهم. خلاصة هذه الفقرة أن غلط المتكلمين يظهر جليا حينما نعلم أنه لم تعرف طائفة من الطوائف بإثبات خالقين متماثلين. وها هنا أمثلة لأربع طوائف انحرفت في هذا الباب مع أنها لم تنقض أصله. أصله هي الضمير عائد عليه توحيد إيه؟ الربوبية. فمشركو العربي لم يكونوا يخالفونهم في هذا كما مر قريبا، حتى من جعل بعض الأمور مخلوقا لغير الله كالقدرية الذين جعلوا أفعال العباد خلقا لهم يقرون أن الله خالق العباد وقدراتهم. وأما من أنكر الصانع كفرعون فإنه جاحد، وهو مع جحوده مقر به في قرارة نفسه كما قال تعالى: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. اكتب عندك ضابط الجحودي، ضابط الجحودي أن يكذب بلسانه ما استقر في قلبه. ضابط الجحودي أن يكذب بلسانه ما استقر في قلبه، كما قال عز وجل، اكتب كما قال: ولكنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. يقول: وكلامنا الآن عن المقرين بوجود الله عز وجل لكنهم يشركون به. فإذا هذا التوحيد الذي يقرره المتكلمون لا ينازعهم فيه المشركون، مع أنهم مشركون. يعني يريد الشارح وشيخ الإسلام يقول أن ما قرره علماء الكلام والنظر في مسألة التوحيد سبقهم به المشركون. ومع ذلك خد بالك يا معشر المتكلمين، إن كنتم تدعون الناس إلى هذا التوحيد فهو مستقر عند المشركين، ومع ذلك حكم عليهم ربنا بأنهم مشركون مع أنهم مقرون. يبقى المتكلمين لم يفعلوا شيء، بل دعوا الناس إلى مكان عليه المشركون ووصفوا بأنهم من أهل الشرك. يقول فإذا هذا التوحيد الذي يقرره المتكلمون لا ينازعهم فيه المشركون مع أنهم مشركون، فإنهم لم يدخلوا توحيد الألوهية الذي من أجله خلق الخلق، كما قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وبه أرسل الرسل كما قال تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. طبعا ذكرنا قبل ذلك وأملينا عليكم الفرق بين العلة الغائية وبين العلة الفاعلة. ثانيا غلطهم في توحيد الصفات، أي غلط المتكلمين في توحيد الصفات. وكذلك النوع الثاني وهو قولهم لا شبيه له في صفاته، فإنه ليس في الأمم من أثبت قديما مماثلا له في ذاته، سواء قال إنه يشاركه أو قال إنه لا فعل له، بل من شبه به شيئا من مخلوقاته فإنما يشبه به في بعض الأمور، وقد علم بالعقل امتناع أن يكون له مثل في المخلوقات يشاركه فيما يجب أو يجوز أو يمنع عليه أو يمنع عليه، فإن ذلك يستلزم الجمع بين النقيضين كما تقدم. وعلم أيضا بالعقل أن كل موجودين قائمين بأنفسهما فلا بد بينهما من قدر مشترك. مظبوط يا أخواننا؟ ما من شيئين إلا بينهما إيه؟ قدر مشترك وقدر إيه؟ قدر فارق. يبقى إياك أن تلغي القدر المشترك أو تلغي القدر الإيه؟ الفارق. يقول وقد علم أيضا بالعقل أن كل موجودين قائمين بأنفسهما فلا بد بينهما من قدر مشترك كاتفاقهما في مسمى الوجود والقيام بالنفس والذات ونحو ذلك، فإن نفي ذلك يقتضي التعطيل المحض، وإنهم لا بد من إثبات خصائص الربوبية، وقد تقدم الكلام على ذلك. التوضيح. وأيضا القسم الثاني من التوحيد عند المتكلمين هو توحيد الصفات، ويقولون فيه هو واحد لا شبيه له في صفاته، ويدخلون تحته نفي الصفات. وجهة الغلط عندهم بالإضافة إلى ما تقدم بيانهم من نفيهم للصفات أو بعضها أنه لم يعرف من الأمم من أثبت قديما شبيها له في جميع الصفات، بل من يشبه بمخلوقاته إنما يشبه في بعض الأمور، لأنه كما سبق يمتنع عقلا أن يوجد من مخلوقاته من يماثله في جميع الصفات، لأنه يلزم من ذلك اجتماع النقيضين، لأن المخلوق ممكن والخالق واجب. طب الحكم الثالث إيه؟ المستحيل. أحسن، واجب الوجود وممكن الوجود وإيه؟ ومستحيل الوجود. طيب يقول لأن المخلوق ممكن، وطبعا احنا قلنا أن المخلوق ممكن زي ما احنا شايفين، فلان كان موجود ومات، وفلان ممكن لا يوجد. يقول والخالق واجب، فإن تماثلا لزم، فإن تماثلا لزم أن يكون المخلوق ممكنا واجبا والخالق واجبا ممكنا، وهكذا في بقية الصفات التي اختص بها الخالق عن المخلوق مما يجب له ويمتنع عليه، هذا لتقرير عدم التمثيل. وأما أنه لابد أن يوصف بصفات قد يكون بينها وبين صفات المخلوق قدر مشترك، فهذا واجب عقلا، ولا يخلو موجودان من هذا القدر المشترك. خضر الشغل اللي احنا نقول ليه أصل الصفة ولا كمال الصفة؟ اللي هو أصل المعنى، أصل الإيه؟ المعنى. يقول فإن مجرد الوجود قدر مشترك بين كافة الموجودات. يعني مثلا لو قيل لك ما هو القدر المشترك بين الخالق وبين كل المخلوقات، هتقول إيه؟ الوجود. الوجود أصل طالما مخلوق يبقى موجود، والله سبحانه وتعالى أيضا موجود سبحانه وتعالى. يقول فإن مجرد الوجود قدر مشترك بين كافة الموجودات، وكذلك القيام بالنفس والذات قدر مشترك بين الخالق وبعض خلقه، وهذا يقتضي تمثيلا لاختصاص القدر المشترك في كل ما يليق به، بل نفي القدر المشترك تعطيل، وقد تقدم هذا مستوفى. نفي القدر المشترك إيه؟ التعطيل، إنه إيه تعطيل أصل المعنى. طيب، والحاصل أن هؤلاء أخطأوا في توحيد الصفات من جهتين. الأولى إدخالهم في هذا الأصل نفي الصفات وجعله من تمام التوحيد. الثاني أنهم فسروه بتفسير لا ينازعهم فيه أحد. ثم إن الجهمية من المعتزلة، خد بالك لحظة اللفظة دي، ثم إن الجهمية من المعتزلة، يعني أنهم عندهم تجهم وفي نفس الوقت عندهم إيه؟ كثير من الاعتزال، زي المرجئة بالضبط، يطلق عليهم الأئمة الجهمية لأنهم شابهوا الجهمية في بعض الأمور. ثم إن الجهمية من المعتزلة وغيرهم أدرجوا نفي الصفات في مسمى التوحيد، فصار من قال إن لله علما أو قدرة أو أنه يرى في الآخرة أو أن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق يقولون إنه مشبه ليس بموحد. وزاد عليهم ولاة الفلاسفة والقرامطة فنفوا أسماءه الحسنى وقالوا من قال إن الله عليم قدير عزيز حكيم فهو مشبه ليس بموحد. وزاد عليهم غلاة الغلاء وقالوا لا يوصف بالنفي ولا الإثبات لأن في كل منهما تشبيها لهم. وهؤلاء كلهم وقعوا في من جنس التشبيه فيما هو شر مما فروا منه، فإنهم شبهوا بالممتنعات والمعدومات والجمادات فرارا من تشبيههم بزعمهم له بالأحياء. ومعلوم أن هذه الصفات الثابتة لله عز وجل لا تثبت له على حد ما يثبت للمخلوق أصلا، وهو سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته ولا أفعاله. فلا فرق بين إثبات الذات وإثبات الصفات، فإذا لم يكن في إثبات الذات إثبات مماثلة للذوات لم يكن في إثبات الصفات إثبات مماثلة له في ذلك، فصار هؤلاء الجهمية المعطلة يجعلون هذا توحيدا ويجعلون مقابل ذلك التشبيه ويسمون أنفسهم الموحدين. طبعا هو ده نفس الكلام اللي قاله في القاعدة الأولى اللي هي القول في الايه في الصفات كالقول في الذات. التوضيح، ذكر هنا فرقا ضلت في باب الصفات وقد سبقت مذاهبهم وشبهاتهم والرد عليهم وخلاصتهم هنا. المعتزلة أدخلت في مسمى التوحيد نفي الصفات، فمن أثبتها قالوا عنه مشبه وليس بموحد. الجهمية نفوا أسماءه وصفاته، فمن قال إنه سميع بصير قالوا عنه مشبه وليس بموحد. الباطنية قالوا لا يوصف لا بإثبات ولا نفي لأن في كل منهما تشبيه، وكل هؤلاء وقعوا في شر من التشبيه الذي فروا منه. فإن المعتزلة فرت من تشبيهه بالأحياء فشبهته بالجمادات، والجهمية فرت من تشبيهه بالأجسام الموجودة فشبهته بالمعدومات، والباطنية فرت من تشبيهه بالموجودات والمعدومات وشبهته بالممتنعات. ويرد على الجميع بالقاعدة السلفية السابقة وهي الأصل الثاني أن القول في الصفات كالقول في الذات. وبعد كل هذا التعطيل يجعلون ما ابتدعوه توحيدا ومقابله تشبيها ويسمون أنفسهم بالموحدين. قوله ثم إن الجهمية من المعتزلة وغيرهم، أدخل المعتزلة هنا في مسمى الجهمية بالإطلاق العام للجهمية، وهو يصدق على كل من نفى شيئا من الصفات. يبقى ممكن لك أن تقول على الأشاعرة جهمية سواء نفوا الصفة من أصلها أو حرفوها. يقول غلطهم في توحيد الذات. وكذلك النوع الثالث وهو قولهم وهو واحد لا قسيم له في ذاته أو لا جزء له أو لا بعض له لفظ مجمل، فإن الله سبحانه وتعالى أحد صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا طبعا هم تشبهوا بهم في شيء واحد فقط. يقول فيمتنع عليه أن يتفرق أو يتجزأ أو يكون قد ركب من أجزاء، لكنهم يدرجون في هذا اللفظ نفي علوه على عرشه ومباينته لخلقه وامتيازه عنهم ونحو ذلك من المعاني المستلزمة لنفيه وتعطيله، ويجعلون ذلك من التوحيد. التوضيح، قولهم واحد لا قسيم له في ذاته أو لا جزء له أو لا بعض له قول مجمل فيجب فيه الاستفصال. فإن أرادوا أنه أحد صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ويمتنع عليه أن يتفرق أو يتغزأ أو يكون قد ركب من أجزاء، فهذا معنى صحيح كما سبق تقريره في شبهة التركيب. ولكنهم يدرجون فيه نفي علوه ونفي مباينته لخلقه ونفي صفة الوجه واليدين له وغيرها من صفات الكمال، فهذا باطل لأنه نفي لصفته التي أثبتها لنفسه وتواترت بها الأدلة. يقول: فقد تبين أن ما يسمونه توحيدا فيه ما هو حق وفيه ما هو باطل، ولو كان جمعه حقا فإن المشركين إذا أقروا بذلك كله لم يخرجوا من الشرك الذي وصفهم به في القرآن وقاتلهم عليه الرسول صلى الله عليه وسلم، بل لا بد أن يعترفوا أنه لا إله إلا الله. التوضيح: مما سبق يتبين أن ما يسميه المتكلمون توحيدا فيه ما هو حق لا ينازعهم فيه أحد، كقولهم إنه ليس للعالم صانعا متكافئا وليس له شبيه له في جميع صفات في جميع صفاته، وليس لله قسيم له في ذاته ولا جزء له. وفيه ما هو باطل كإهمالهم للألوهية وتعطيلهم للصفات، ولا يمكن أن يكون جمعه حقا لأن المشركين أقروا بهذه المسائل ما خرجوا عن الشرك، يعني مع إقرارهم بها ما زال وصف الشرك لاحقا به، ما خرجوا عن الشرك الذي استحق بسببه العقاب في الدنيا والآخرة، فلا بد من التركيز على كلمة التوحيد التي هي أصل الألوهية. وبهذا يتبين الخلل العظيم الذي وقع فيه المتكلمون في التوحيد. طبعا هنا يقول: ولا بد من التركيز على كلمة التوحيد التي هي أصل الألوهية، اللي هي إيه؟ لا إله إلا الله، أي لا معبود بحق إلا الله. معنى الإله: قوله وليس المراد بالإله هو القادر على الاختراع. يبقى كثير من الناس ومنهم سيد قطب وخلافه فسروا لا إله إلا الله أي هو القادر على الاختراع، أو لا رب أو لا خالق إلا الله. وليس المراد بالإله هو القادر على الاختراع كما ظنه من ظنهم من أئمة المتكلمين، حيث ظنوا أن الإلهية هي القدرة على الاختراع دون غيره، وأن من أقر بأن الله عز وجل هو القادر على الاختراع دون غيره فقد شهد أن لا إله إلا هو. فإن المشركين كانوا يقرون بهذا وهم مشركون كما تقدم بيانهم، بل الإله الحق هو الذي يستحق بأن يعبد، فهو إله بمعنى مألوه، لا إله بمعنى آلاء. والتوحيد أن يعبد الله وحده لا شريك له، والإشراك أن يجعل مع الله إلها آخر. التوضيح: الإله مأخوذ من فعل أله أي تذلل، فالإله هو المتذلل له، ومنه قول الشاعر: ألهت إليه في بلاية نوبنا فألفيته فيها كريما ممجدا. فيكون المعنى الصحيح للإله هو المألوه باسم المفعول أي المعبود المتذلل له. قال في القاموس: إنه كفعال بمعنى مألوه، وكل ما اتخذ معبودا إلها عنده متخذه عند متخذه. وقيل من آله وأصله ولها، وهو التحير لأنه الخلق، لأن الخلق إذا تفكروا في صفته تحيروا. وقيل من ولها، والوله الحب. وقيل من لاه بمعنى استطر، لأن حقيقته محجوبة عن الخلق كما قال تعالى: ولا يحيطون به علما. وقال الناظم حاكيا الأقوال في معنى الإله: إله أي عبد أو من الآله، وهو اعتماد الخلق من أو من الوله، أو المحجب عن العيان من لاهة العروس في البنيان، أو إله الحيران من قول العربي ومن ألهت أي سكنت للعربي. قال شيخ الإسلام: الإله هو المألوه الذي تألهه القلوب، وكونه يستحق الإلهية مستلزما لصفات الكمال، فلا يستحق أن يكون معبودا محبوبا لذاته إلا هم. وقد غلط المتكلمون في تفسيرهم للإله بناء على غلطهم السابق في تقرير التوحيد، فإنهم لما غلوا في الربوبية واعتقدوا أنه غاية التوحيد فسروا الإله بأنه القادر على الاختراع، وفسروا الألوهية بالقدرة على الاختراع، فجعلوا الألوهية بمعنى الربوبية، وجعلوا الإله بمعنى الخالق باسم الفاعل، فخالفوا بذلك اللغة والشرع. فإن الإله هو المعبود لغة وشرعا كما سبق بيانه، وقد قال تعالى: واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزة، كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضد. وقال تعالى: أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. ومعنى قول شيخ الإسلام هنا فهو إله بمعنى مألوه، لا إله بمعنى أله، أي أن أله يراد به اسم المفعول وهو المعبود لا اسم الفاعل أي القادر كما فسره به المتكلمون. ثانيا التوحيد عند الصوفية. وإذا تبين أن غاية ما يقرره هؤلاء النظار أهل الإثبات للقدر المنسوبون إلى السنة إنما هو توحيد الربوبية وأن الله رب كل شيء، ومع هذا فالمشركون كانوا مقرون بذلك مع أنهم مشركون، وكذلك طوائف من أهل التصوف والمنتسبين إلى المعرفة والتحقيق والتوحيد. غاية ما عندهم من التوحيد هو شهود هذا التوحيد وأن يشهد أن الله رب كل شيء وملكي وخالقي، لا سيما إذا غاب العارف بموجوده عن وجوده وبمشهوده عن شهوده وبمعروفه عن معرفته، ودخل في فناء وتوحيد الربوبية بحيث يفنى من لم يكن ويبقى من لم يزل، فهذا عندهم هو الغاية التي لا غاية وراءها. ومعلوم أن هذا هو تحقيق ما أقر به المشركون من التوحيد، ولا يصير الرجل بمجرد هذا التوحيد مسلما فضلا عن أن يكون وليا لله أو من سادات الأولياء. وطائفة من أهل التصوف والمعرفة يقررون هذا التوحيد مع إثبات الصفات، فيفنون في توحيد الربوبية مع إثبات الخالق للعالم المبين لمخلوقاته، وآخرون يضمون هذا إلى نفي الصفات فيدخلون في التعطيل مع هذا، وهذا شر من حال كثير من المشركين. التوضيح: كما سبق أن غاية ما يقرره أولئك النظار أي أهل النظر والكلام المثبتون للقدر هو توحيد الربوبية، وسبق أن المشركين كانوا مقرين بهذا النوع ومع ذلك لم يخرجوا عن الشرك، ومع ذلك لم يخرجوا، يخرجوا فعل وواو الفاعل، أين الفاعل هنا؟ مشرك العرب، لم يخرجوا عن وصف الشرك مع أنهم أقروا بتوحيد الربوبية. كما قال تعالى: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله أروني إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمتي قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكل. فبعد أن حكى الله إقرارهم بالربوبية أنكر عليهم شركهم في الألوهية، ومثله في القرآن كثير، ومثل طائفة المتكلمين طوائف أهل التصوف والكلام عنهم يقع في مسألتين كمان. المسألة الأولى التعريف بالصوفية من حيث أصل النسبة، ثم التعريف الاصطلاحي، ثم النشأ، كل ذلك على جهة اختصار كما يلي. أولا، اختلف في نسبة الصوفية على أقوال كثيرة، منها أنها نسبة إلى الصفاء، وقد رده العلماء لأنه لا يصح لغة، فالنسبة إلى صفاء صفائي، نسبة إلى الصفة التي بنيت في المسجد النبوي لبعض فقراء المسلمين، وهو مردود كذلك لأن النسبة إليها صفي. نسبة إلى الصوفانة وهي بقلة صغيرة نسبوا إليها لزهدهم واكتفائهم بنبات الصحراء، وهو أيضا لا يصح، فالنسبة إليها صوفاني. نسبة إلى رجل يسمى صوفة وهو العوني بن مر، سمي صوفة لأن أمه نذرت لإن عاشت لتعلقن برأسه صوفة ثم لتجعلنه ربيط الكعبة، فكان أول من تفرد بخدمة الكعبة، فانتسب إليه قوم في الجاهلية انقطعوا لله في الحرم، ثم انتسب إليه الصوفية، وهذا يحتاج إلى مزيد توثيق. وقيل مشتقة من صوفيا وهي الحكمة بلغة اليونان، ويظهر بعدهم. ردح شيخ الإسلام رحمه الله وغيره أنها نسبة إلى الصوف لزهدهم ولبسهم الصوف. ثانيا التعريف الاصطلاحي للتصوف، يبقى النسبة كما قال هنا صوفية بالنسبة للصوف وطبعا لزهدهم، والزهد كما قلنا هو الرغب عما لا ينفع الإنسان في الدنيا وفي الآخرة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم أزهد الخلق، ومع ذلك كان يلبس هذا وذاك. التعريف الاصطلاحي للتصوف، أما التعريف التصوف الاصطلاحي فقد اختلف فيه أيضا اختلافا كثيرا، واختاروا تعريفا واحدا وهو قولهم: التصوف هو الأخذ بالحقائق واليأس مما في أيدي الخلائق. فالحقائق تشمل الاعتقادات الصوفية، واليأس مما في أيدي الخلائق يشمل الزهد الصوفي المؤدي إلى إهدار الأسباب كما سيأتي. طبعا لا يخفى عليكم وهيفصل الشارح تفصيل إن شاء الله مقبول، وسيتأتى لك بعد الوقوف على التفصيل وعلى أهداف القوم لماذا هؤلاء الناس يفرح بهم أعداؤنا ويروجون لدعوتهم، بل ما خفي الله به عليه. قال ابن خلدون إن نشأة التصوف كانت في القرن الثاني عندما أقبل الناس على الدنيا وانصرف أناس للزهد والعبادة فسموا بالصوفية وأيدهم شيخ الإسلام، فاشتهر أفراد بهذه النسبة ولم تكن هناك جماعة معينة، ومنهم إبراهيم بن أدهم المتوفى في سنة 60 و100، والذي هجر أمواله ولبس الصوف وتوجول في البلاد منقطعا للعبادة مع ما في فعله من مخالفة للشريعة. طبعا احنا عندنا القاعدة العامة أن أهل السنة والجماعة لا يقبلون قولا، مظبوط، ولا يقرون اجتهادا إلا بعد عرضه على الكتاب والسنة والإجماع كائنا من كان. وعندنا كما قلنا في طريق الهجرتين خير الهدي صلى الله عليه وسلم، كما تبعه نتبعه. يقول ومنهم رابعة العدوية المتوفى سنة 35 و100، التي دعت إلى الحب المجرد عن الخوف والرعب مع ما في ذلك من مخالفة سبيل الأنبياء عليهم السلام، قال الله فيهم إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. طيب، يبقى هؤلاء الأنبياء وهم صفوة الخلق بنص التنزيل كانوا يدعون ربهم خوفا وطمعا، أي خوفا من عذابه ومن ناره وطمعا في جنته. فإذا قالت كما كلامها الباطل الكاذب إنها تعبده، إن كانت تعبده خوفا من النار فتسأله أن يدخلها إلى غير ذلك من هذا التخريف، هذا كله كلام باطل، لأن الله عز وجل وصف أنبياءه بهذا الوصف ولنا فيهم الأسوة والقدوة. ومن استحسن أي كلام غير كلام الشريعة فلا شك أن عنده خلل في المعتقد. نعم، جزاك الله خير.
قبول كبير لهذه الناس فيه مثل الأصل يعني.
بص يا أخواننا الله يبارك فيكم، الدين الحق إذا عرض على الخلق كما جاء في النصوص وتجرد الخلق من داعية الهوى حتما سيقبلونه. طيب، ما الذي يحول بين الناس وبين قبولهم للدين؟ أمرين اثنين، إما أن يعرض الدين خطأ وإما أن لا يتخلص الناس من داعية الهوى. لكن عرض حق والرجل عنده أنصاف وتخلى من حدود النفس ومن الهوى سيقبل الدين قبولا ليس بعده قبول. الخلل جي من هنا، عرض الدين خطأ، عرضه بهواء أو بفكر منحرف أو بعدم فهم، أو الرجل اللي بيعرض عليه عنده هوى ولا يتخلص من حظ النفس. قال تعالى أمن هو قانت أناء الليل ساجدا وقائما يحضر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. فجمع بين الخوف والرجاء، ومنه قوله تعالى تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. هذا ثناء، فكيف يتحول الثناء إلى قدح وإلى مخالفة شرعية؟ المسألة الثانية التوحيد عند الصوفية. لم يفصل شيخ الإسلام هنا في أقسام التوحيد عند الصوفية كما فصله عند المتكلمين، فلذلك أذكره باختصار لأن بعضه سيأتي عند الكلام على أنواع الفن. أقسام التوحيد عند الصوفية ثلاثة: توحيد العامة، وهو عندهم توحيد الألوهية، وهو الذي يصح بالشواهد أي بالرسل أي الرسل ويشترك فيه جميع المسلمين، ده توحيد العام اللي هو عليه أهل السنة والجماعة اللي هو عليه الأنبياء والمرسلون. تخيل بقى ما يجعلون ما يفعله الأنبياء والمرسلون من توحيد ومن عبادة، ده توحيد العام. الثاني توحيد الخاصة، وهو الذي يثبت بالحقائق ويقصدون به الفناء في الربوبية، وهو حقيقة التوحيد عندهم. والمحقق له يسمى عارفا عندهم، وأعلى مراتبه أن يغيب العارف بمشاهدة موجوده وهو الله عز وجل عن وجود نفسه هو، أي يغيب عن الخلق باستحضاره الحق وبمشهوده أي ربه عن شهود نفسه، وبمعروفه أي ربه عن معرفته نفسه. وهذه الغيبة الصوفية التي تسمى بوحدة الشهود، وهي تختلف عن وحدة الوجود، لأنهم يعتقدون وجود المخلوقات وأنها غير الله، ولكن لا يشاهدوا لقوة تعلقه بالله، ويمثلون لذلك بشعاع الشمس فإنه يضع على جميع النجوم فلا تشاهد نهارا مع أنها موجود. طبعا الكلام ده كله كما يخفى عليكم بيؤدي حتما ولابد إلى وحدة الوجود، يعني إذا كان هو في البداية لا يشاهد إلا الله مع أنه يعترف بوجود مخلوقات غيره وأن الله خلق مخلوقات، ولكن قال لك لا، من شدة شعاع النور من الله له ما رأى غير الله عز سبحانه وتعالى، ودي في الخطوة الأولى للدخول في وحدة الوجود. وقالوهم هذا باطل من وجهين، أولا أنه حال ناقص، فإن غياب العقول عن المشاهدة والمعرفة لم يأتي به الشرع، ولم يكن عليه الرسل ولا السلف الكرام من الصحابة والتابعين لهم بإحسان. أنه لو أقر به المشركون وفنوا فيه لم يصيروا بذلك مسلمين، فضلا عن أن يكونوا أولياء عارفين. قوله بحيث يفنى من لم يكن أي المخلوقات، ويبقى من لم يزل وهو الله تعالى، وهذه متابعة لما سبق. الثالث توحيد خاصة الخاصة، وهو القائم بالقدم عندهم، وهو وحدة الوجود التي ينتهي إليها أئمتهم كما سبق النقل عنهم في الأمثلة على الضلال بسبب المتشابه. ثم بين شيخ الإسلام أن من هؤلاء الصوفية من يضم إلى هذا التوحيد إثبات الصفات، ومنهم من ينفيها فيصبح حاله شر من حال كثير من المشركين ممن اعتقد الربوبية وأقر بالأسماء والصفات في الجملة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. نقف عند هذا الحد ونواصل دروسنا.